أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام الذي تقدم أمس أن على القول بعدم تداخل العداد وتعددها، فإذا وطئت المرأة شبهة ثم طلقها زوجها طلاقا رجعيا فلا إشكال في أن عدة وطئ الشبهة باعتبار تقدم سببها لا بد وأن تكون مقدمة على عدة الطلاق الرجعي. فهل للزوج في عدة وطئ الشبهة قبل مجيء عدة الطلاق الرجعي أن يرجع بزوجته؟ وإذا مات في عدة الطلاق الرجعي ترثه زوجته أو لا ترثه؟ وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. الكلام فعلا فيما إذا كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن لا عدة الطلاق الرجعي. الماتين يقول ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة وطئ الشبهة؟ البحث في هذا. بطئت شبهتان ثم طلقها زوجها طلاقا بائنا كما لو كان الطلاق الثالث، المتقدم عدة وطئ الشبهة، المتأخر عدة الطلاق البائن، وعدة الطلاق البائن لا يجوز له فيها الرجوع، لكن يجوز له العقد جديدا. مو الطلاق الثالث، افرض طلاق خلعي ولم ترجع هي في البادل، يجوز له ان يعقد عليها في عدة الطلاق البائن؟ اذا يجوز له ان يعقد عليها في عدة الطلاق البائن فهل يجوز له العقد عليها في عدة وطئ الشبهة التي هي قبل عدة الطلاق البائن او لا يجوز؟ هذه المسألة التي هي محل البحث. طبعا الماتن يقول في المقام وجهان، عدم الجواز والجواز، هو يختار الجواز ويبني قوله بالجواز على شيئين. هسه قبل ما أن نجي إلى هذين الوجهين، قبل ما أن نأتي إلى ما يقال في هذه المسألة، نقول أنه يفترق الطلاق البائن عن الطلاق الرجعي الذي تقدم أمس، الذي بعضهم ما يقدر يتقبل أن هذه المطلقة رجعيا زوجة. شلون الطلاق يعني؟ يعني شنو الطلاق؟ شلون هي زوجة وكل فرق ما قبل الطلاق وما بعد الطلاق؟ فنفرق الآن بين الطلاق الرجعي وبين الطلاق البائن. طبعا تفريق نهماتين مستند إلى ما هو ظاهر من الروايات، مو من عندنا نطلع فرق، أن في الطلاق الرجعي المطلق إنما ينشئ الطلاق ولم يمضه الشارع حين الإنشاء، ما مضى الشارع حين الإنشاء، يعطي مجال ثلاث أقراء، يعطي مجال. فإذا بذن ثلاث أقراء ما رجع ذاك الوقت يؤثر الطلاق أثره، يمضيه الشارع. ولذا احنا نقول هذه زوجة حقيقة ولا فرق فيها بين ما قبل الطلاق وما بعد الطلاق، لأن الطلاق مشروط بشرط متأخر وهو مجيء الحيض الثالثة، حينئذ يمضي الشهر. أما في الطلاق البائن بمجرد أن ينتهي من أن تطالق يمضيه الشارع وتبين منه في نفس اللحظة. هذا الفرق بين الطلاق البائن وبين الطلاق الرجعي. بإنشاء الطلاق البائن تبين منه الزوجة بذلك ولا يتوقف على انقضاء العدة، أي أن الشارع يمضي الطلاق البائن من حين إنشائه، مو مثل الطلاق الرجعي لا يمضيه، يعطي مجال يعطي وقت، لا رأسا يمضي. فلذا يقولون إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا مثل ما إذا خلعها على ما بذلت ولم ترجع هي في البذل، في العدة يتوافقون على أنه يتزوجها زواج جديد ويعطيها حلقة مهر فوافقت إلى حق أن يعقد عليها في عدته. هذا طلاق البائن أو ليس له؟ بل ليس له الرجوع، أما العقد خو يجوز. فبلا كلام في عدة الطلاق البائن الذي يمضيه الشارع بمجرد قوله أنت طالق يجوز له أن يعقد عليها في العدة. خب هذا يريد يعقد عليها في عدة وطئ الشبهة قبل مجيء عدة الطلاق البائن، نمحل البحث، إلى حق أن يعقد عليها في عدة وطئ الشبهة قبل مجيء عدة الطلاق البائن أو لا؟ هنا محل البحث. الماتن يقول بلي يجوز، ويبني ذلك على شيئين يأتي. هسا احنا ادعينا بأن الطلاق البائن يمضيه الشارع بمجرد إنشائه، مو مثل الطلاق الرجعي لا يمضيه الشارع بمجرد إمضائه، ولذا لا تبين منه الزوجة. شنو مستندنا بهذا؟ وهي دعوة، بعد واحد يقول تدعي هذا. الذي يدل على ذلك هو عدة معتبرات، مثل ما أن الطلاق الرجعي لم يمضه الشارع ولم تتحقق البينونة إلا بعد مجيء النقطة الأولى من الحيضة الثالثة، حين ذن يمضيه. عدة روايات أطلعنا كذلك في الطلاق البائن، وردت عندنا عدة روايات تقول أنه بمجرد أن ينشئ الطلاق هذا الذي ليس له الرجوع في عدته، فرق بين البائن ورجعي، هذا أن البائن ليس له الرجوع في العدة، رجعي له الرجوع في العدة. معتبرة سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، طبعا خلي نمثل هماتا، الطلاق الرجعي مثل بيع الصرف والسلم، إمضاؤه يكون صرف والسلم بعد القابض، بينما فكذا الطلاق الرجعي إمضاؤه يكون بعد مجيء النقطة الأولى من الحيضة الثالثة. أما الطلاق البائن مثل البيع النقدي الحال، شلون إذا باع نقدا حالا الشارع يمضيه بمجرد تحقق البيع في الخارج بعد ما يحتاج إلى القبض؟ القبض يكون من آثار البيع، مو أنه توقف صحته على القبض. فالطلاق البائن مثل البيع النقدي الحال، الطلاق الرجعي مثل البيع السلفي والسلم. هذه معتبرة ابن أبي خلف. قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة. طلاق الرجعي يملك فيه الرجعة؟ طلاق البائن شنو لا يملك فيه الرجعة؟ فالطلاق الذي لا يملك فيه رجعة هو طلاق البائن. فقد بانت منه ساعة طلقها، يعني الشارع يمضيه بمجرد أن يطلق، بمجرد أن تلفظ بأبي طالب. فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت. بد ما تريد تروح تعتد، تعتد خل تروح دولة أخرى تعتد هناك، ولا نفقة لها. زوجية بعد ماكو، زوجية ارتفعت ما لها حق عليها، تعي أبقى بالبيت، أو هي تقول اعطيني نفقة، طبعت الزوجية خلصت راح. قال قلت أليس الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال فقال إنما عنا بذلك أن تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة له عليها ولا نفقة لها عليه. بانت. والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه الذي تعتد في منزل زوجها. أما مش البائن لا، وين ما في تعتد بقطع قصد، ما لها حق على الزوجة أن تبقى عده، أجنبية. بينما المطلقة رجعية له، لها حق على الزوج بالسكن وبالنفقة و و و و
تذكر
آثار الآثار عنها. احنا ما احنا قاعد نقول هاي الرواية
صحيح، تقول تفقد بالبيت
زوجها، اقول هاي الرواية تدل على انه بمجرد قوله انت طالق يمضيه الشارع. هذا اللي نريد نقوله، مو من هذيك يمضيه الشارع بعد مجيء الشرط المتأخر. هذا اللي نقول احنا، هاي السحبة خلينا كل الرواية قاعد بين بقية الأحكام الأخرى، ما له دخل محل الشاهد مالنا. صحيحة الحال عدة، طبعا عدة روايات نقرأ اثنين ثلاثة. عن أبي عبد الله صحيحة الحال قال إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها، يعني الطلاق يمضيه الشارع من حين شاء. طلقها ساعة بثمانية، ثمانية دقيقة إلى حق أن تتزوج. بعدت عن طلاق بائن، طلاق غير المنقول بها بائن. إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فيعطيها نصف ما فرض. أي بقية الأحكام الأخرى معلن بها. عدة روايات أخرى معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه. قبل أن يدخل بانت منه، بانت منه بنفس الطلاق، بنفس لفظة الطلاق، مو بعد تنتظر. فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت، من ساعتها، يعني الطلاق أثر أثره بمجرد أن انتهى من كلمة أنت طالق يمضيه الشارع. فالفرق بين طلاق البائن والطلاق الرجعي. عدة معتبرات أخرى، طبعا طلاق البائن عندنا عدة طلاقات، طلاق بائن، طلاق البائن الذي ملاكه وجامعه جامع بين أفراده هو الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج الرجعة غير المدخول بها، لا يملك فيها الزوج الرجعة. الطلاق الثالث لا يملك فيه الزوج الرجعة. طلاق اليائسة لا يملك فيه الزوج الرجعة. طلاق الخلع لا يملك فيه الزوج الرجعة ما لم ترجع هي في البذل. إذا رجعت في البذل ينقلب من كون بائن إلى كون رجعي. الطلاق التاسع كل هنبني لا يملك الطلاق التاسع أيضا لا يملك فيه الزوجة. لأن الروايات الموجودة في أفراد الطلاق البائن إذا نجمعها يطلع في 50 رواية، كلها دالة على أنه الطلاق يمضيه الشارع من حين الإنشاء. هاي أدلة كافية على أن الطلاق البائن غير الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي لا يمضي الشارع الطلاق حين إنشائه وقوع على أساس المتأخر، بينما الطلاق البائن لا يمضي حين إنشائه، والأدلة الدالة عليه هذه الروايات الكثيرة. إذا طلقها طلاقا بائنا بعد أن وطئت شبهة تقدم عدة وطئ الشبهة، ثم بعد عدة وطئ الشبهة تأتي عدة الطلاق البائن. هذا يريد يزوج بها زواج جديد وهي موافقة قبل أن تأتي عدة الطلاق البائن في زمن عدة وطئ الشبهة. يصح ولا يصح؟ الماتن يقول لا يبعد الجواز. طبعا لا يبعد الجواز مبتني على شيئين، لأن الشيئين كنا نقول بهم ونحن نقول بهم، والماتن يقول ونحن نقول بهم، وإذا قلنا بهم معناه يجوز له الرجوع في عدة الزواج مو الرجوع العفو، يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا في عدة وطئ الشبهة. شنو ذن الشيئين؟ الأول أن نقول بأن في عدة وطئ الشبهة إذا الزوج عند زوجة وزوجته وطئت شبهتان والزوج يكون تعتد عدة وطئ الشبهة. شنو معنى عدة وطئ الشبهة بالنسبة للزوج؟ عدة وطئ الشبهة بالنسبة إلى الزوج هو أن لا يطعها في هذه الأطهار الثلاثة، لا يطعها، مو أنه لا يستمتع بها، إلى حق الاستمتاع بجميع أنواع الاستمتاعات عدا الوطء. إذا قلنا هالشيء، لأنه أكو قول ثاني أن المعتد بعدة وطئ الشبهة ليس للزوج حتى أن نظر إليها بشهوه، ليس لها أي ليس له أي استمتاع، كأنه أكو شيء. يقول لا، إذا إحنا كيف نقول؟ نقول بأنه يحرم وطئها، هو يتزوجها في عدة وطئ الشبهة ويكون فائدة هذا الزواج جواز الاستمتاعات، مثل ما كان يجوز للاستمتاعات قبل وطئ الشبهة كذلك يجوز له الاستمتاعات بعد وطئ الشبهة فيما إذا عقد عليها عقدا جديدا. هذا الأول الذي يكون نقول به حتى نقول يجوز له أن يعقد عليها في عدة وطئ الشبهة. الثاني الذي لا بد وأن نقول به حتى نقول يجوز للزوج أن يعقد عليها في عدة وطئ الشبهة، أخذ هاي عدة الغير يوم عدة الغير، عدة الغير عدة وطئ الشبهة، لا يجوز التزوج في عدة الغير إلا إذا قلنا كما نقوله نحن ماتن، يعني أن عدة وطئ الشبهة الذي تكون في زمان زوجية الزوج والذي تكون ملحوقة بالطلاق البائن، هاي العدة ماكو مانع من أن يتزوج بها الزوج، لا يقتضي الحرمة ولا يقتضي الحرمة الأبدية. بل شيئين كنا نقول بهم، لكن الوقت حين نقول لا مانع من أن يتزوج بها الزوج في عدة وطئ الشبهة قبل مجيء عدة الطلاق البائن. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الذي ذكره الماتين مبني على هذين الأمرين، وما ذكره الماتن من الجواز بعيد. ليش بعيد؟ يعني لا يقبله. يقول أما ما ذكره من أن المعتد شبهة بالنسبة إلى الزوج، إنما معنى الاعتذار من الزوج هو أن لا يطأها الزوج، مو أنه لا يستمتع بها. هذا الذي قاله إبل صحيح، نحن نوافقه. هذا السيلفون الظاهر أن ما ذكره يعني الماتين من أنه في عدة وطئ الشبهة إنما لا يجوز للزوج وطئها فقط، أما بقية الاستمتاعات لبلا إشكال تجوز له. ففائدة هذا الزواج حينما يتزوج بها في عدة وطئ الشبهة أنه يستمتع بها. أفرض الوطئ مو جاهز مثل ما كان قبل ما أن يطلقها في عدة وطئ الشبهة كان له حق الاستمتاع بها إلا أنه لا يطعها، كذلك بعد أن طلقها وبعد أن تزوجها في عدة وطئ الشبهة أيضا يجوز له الاستمتاع. صحيح ما يقوله الماتن هنا صحيح. ليش أنه الاستمتاع جائز فقط الوطئ ممنوع؟ يقول لعدم المانع من الاستمتاعات عدا الوطئ، فإن الاعتذار بالنسبة إلى غير الزوج إنما هو المنع من نفس التزويج من الغير. أما الاعتذار من الزوج شنو معناه؟ معناه منع الزوج من الوطء فقط. فإن الاعتذار بالنسبة إلى غير الزوج إنما هو منع النفس عن التزويج من الغير، وهو معنى العدة كما تقدم، ويترتب على عدم جواز التزويج عدم جواز الاستمتاع بأي نوع من أنواع الاستمتاعات لأنها أجنبية ولا يجوز الزواج بها. وأما الاعتذار بالنسبة إلى الزوج، هاي المرأة التي وطئت شبهة تعتد عدة وطئ شبهة من الزوج، يعني شنو تعتد عدة وطئ الزوج عدة وطئ شبهة من الزوج؟ وأما الاعتذار بالنسبة إلى الزوج فليس معناه عدم جواز تزويجها، زوجته هي، فليس معناه عدم جواز تزويجها به كما هو معنى الاعتذار في بقية الموارد، لأنها زوجته حقيقة. شنو؟ أنه ليس له أن يتزوجها، بل الاعتذار هنا كما هو المستفاد عرفا والمنصرف إليه بالنسبة إلى الزوج منعه من وطئها ومقاربتها، مقاربتها عن الوطئ. وأما بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات فلم يدل أي دليل على عدم جوازها، فله النظر إلى امرأته بشهوة أو لمسها أو غير ذلك من أنواع الاستمتاعات. هذا السلوكي مضافا إلى صحيحة زرارة بعد أن سئل عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول وفارقها وفارقها الآخر، كم تعدد للثاني؟ قال 3 قروء، وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة. يستبرأ يعني شنو؟ يعني فقط كون هناك وضع ماكو، أما فقط الاستمتاعات ماكو، ما عندها، ليس فيها أي مانع. ومن الواضح أن استبراء رحمها ظاهر في عدم جواز وطئها أيام عدة وطئ الشبهة. سيدي هنا نجيبها معنى الاعتداد من الزوج، مرأة معتدة وطئ الشبهة من زوجها أن لا يطأها وأن لا يستمتع بها، كل مانع من بقية الاستمتاعات ماكوش. هذا الكلام منه صحيح وهو الموافق للصواب، لكن تقدم منه عكس هذا الكلام 100% عكسه، بأن المرأة الموطوء شبهتان الذي يجب عليها الاعتداد من الزوج، معنى الاعتداد من الزوج أنه حتى نظر إلها ما ينظر، أي استمتاع ماكوش، ممنوع عليه وطئ أو لمس أو تقبيل أو أي شيء كان. هذا الذي تقدم منه. فهذا الكلام الذي ذكره هنا منافي لذلك الكلام، وليس معنا هذا أن ذاك الكلام صحيح، لا هذا الكلام صحيح، ذاك الكلام مو صحيح، لكن احنا نقول هذا الكلام منك منافي إلى ما قلته سابقا. الذي قاله سابقا سهبها من نعمة الترقيم مع المسائل العروة. مسائل العروة الذي أول من رقمها سيد الخوي رحمة الله عليه، وإلا كل فصل به سبع مسائل، ثم بعد يجي الفصل الثاني به 50 مسألة، ثم يجي الفصل هاي مسألة رابعة من يا فصل اجهز سيد الخوي رقمها. هاي المسألة الذي سابقا كان قايل عكسها كانت المسألة 34 من الفصل الأول الرقم العام 3666. الآن يروح واحد يشوف الرقم العام يطلع المسألة، هذا من نعم الترقيم. وإلا بعض الفقهاء اللي إجوا بعدين ذكروا مسائلهم في الكتب المعدة لطباعتهم لدرسهم ما للعروة الرقم العام ما حاطين. هسه الذي تقدم منه في هذه المسألة هو: وأما لو أراد الماتن بمنع الزوج من الاستمتاع، بذلك النظر مع الشهوة، أي أن يستمتع الزوج من المعتد بوطئ الشبهة بالنظر. إذا الماتن يقول أنه يجوز للزوج أن ينظر إلى زوجته المعتدة بعدة وطئ الشبهة، كما له أن يلامسها ويلاعبها وبقية الاستمتاعات، فهذا مشكل جدا. هذا الذي قال في المسألة 34، فهذا مشكل جدا. وإن اختاره المصنف يعني صاحب العروة صريحا في بحث العدد من ملحقات العروة وقال بجواز كل ما للزوج إلا الوطن، صاحب العروة يجوز كل ما للزوج من الاستمتاعات عدا الوطن، هذا بالنسبة إلى الزوجة المعتدة من وطئ الشبهة، إذ ليس في ذلك اختلاط للمياه. العروة صاحب العروة يقول يجوز الاستمتاعات ما بها اختلاط مياه، الذي باختلاط مياه ممنوع وهو الوطن، والغاية من العدم عدم اختلاط المياه. ليش ما يقبل هذا الكلام من صاحب العروة؟ لأن الظاهر من الروايات القائلة بلزوم العدة في وطئ الشبهة أن لا يقرب الزوج زوجته، لا يقربها ويكون بعيدا عنها. معنى لا يقربها يكون بعيدا عنها شنو معنى؟ يعني ناموا وياها بمكان واحد على الشباية؟ تقول لا، هذا يعني لا يقربها يعني لا يستمتع بها اي استمتاع، هذا الذي كان يقوله سابقا. الرواية تقول لا يقرب الزوج زوجته ويكون بعيدا عنها، ومعنى ذلك أن لا يستمتع من الزوجة بأي شيء، هذا معنى الاعتداء. ففي معتبرة محمد المسلم، هذا نص كلامه في الموسوعة، ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر تعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، فالظاهر لا يقرب يعني الاجتناب، أن يكون بعيدا عنها حتى تنقضي عدتها. وكيف يصدق هذا الكلام مع نومه معها في فراش واحد ومضاجعتها؟ فإنه ليس معنى لا يقربها أن لا يجامعها، بل القرب والبعد متضادان، فلا بد وأن يكون بعيدا عنها. وكذا معتبرة محمد بن مسلم الثاني الواردة في هذا الموضوع تعتد وترجع إلى زوجها الأول، يعني حين الاعتداء ما يكون يم زوجها الأول، بعد الاعتداء ترجع، يعني أنا كل استمتع معكم. لكن هذه الروايات، هذا الذي احنا ذكرناه في الواضح في شرح العروة، وذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في جزء 32 صفحة 59، فمن أراد المراجعة يراجع. ناقريتيغا هنا يقول له معنى الاعتداد من الزوج هو أن لا يطأها الزوج فقط، أما بقية الاستمتاعات كل مانع منها موقوف. طبعا كلامه ذاك المتقدم مو صحيح، هذا كلامه الذي يذكره هنا صحيح، وإحنا معدنا في التعليق إحنا نقول هذا الكلام، يعني هذا الرجوع في الرأي والتبدل بنسبة مباينة، هذا الكلام من السيد الأستاذ ينبئ عن واقع ما عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه من موافقته لما يقتضيه الدليل. هناك ما كان عنده دليل على القول بأنه تجوز الاستمتاع، هنا أنا شاف الدليل أنه دل على جواز الاستمتاعات على الوقت، حينئذ رجع وقال به. عن واقع، وهذا الكلام من السيد الأستاذ ينبئ عن واقع ما عليه السيد الأستاذ من موافقته لما يقتضيه الدليل، وإن كان تقدم منه ما يخالفه بل يعاكسه. وفي هذا الرجوع واتباع الدليل تعليم منه لتلاميذه لهذه الواقعيات ولزوم الاتصاف بها. كما طبعا هذا لا يقول انه شلون يصير انا هيك قايل وبعدين اقول انها الانف الذي يصير عند الانسان، لا، يكون تابع الدليل. كما علمنا هو قبول الاشكال من اي شخص كان، اذا كان الاشكال صحيح، مو انه كما علمنا قبول الاشكال اذا كان صحيحا وان كان من أي شخص كان، الذي هو ينافي ما تميل إليه النفس من الأنف، وأنا شلون يكون كلامي صحيح مو صحيح أنا؟ لا، إذا كلامك مو صحيح وشفته مو صحيح ولو من فس شخص كنت تقبل، مو تقول أنا فعدي وقال شلون يصير هالشكل أنا كلامي صحيح؟ لا، هذا هو التعليم من عندنا منه لنا. وكذلك غير ذلك من الأشياء التي كنا تعلمناها منه قدس الله نفسه وأسكنه فسيح جناته. ما كان رأي صحيح، شاف الرأي صحيح رجع، ما يصير ما نقلت هالشيء شلون أقول هالشيء؟ لا، ما كنت شيء تابع للإنسان للواقعيات مو للصفات التي تكون في الإنسان التي هي ليست من الصفات الصحيحة. هذا كله بالنسبة للجهة الأولى، وهي أنه الممنوع في وطء الشبهة، في الممنوع منه الزوج في عدة وطء الشبهة، الوطء فقط لا بقية الاستمتاع. نجي إلى كلام الثاني، الوقت انتهى، وهو أنه لا مانع للزوج من أن يتزوج في عدة الغير، وهي عدة وطء الشبهة الذي كانت في زمان زوجيته. هون ماكو مانع من عدة التزويج في عدة الغير الممنوع منه منصرف عن هذا الفرد، وهو عدة وطء الشبهة الذي كانت في زمان زوجية الزوج والذي تعقبها طلاق بائن. هذا المقدمة الثانية سيد الخوي يقول ليست بالصحيحة، فلذا ما ذكره الماتن من جواز أن يعقد على زوجته المطلقة طلاقا بائنا في عدة وطء الشبهة منع، تزوج في عدة الغير وتزوج في عدة الغير ممنوع. هاي الجهة يأتي بيانها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.